الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وهذا أوان الشروع في المقصود. فأما معاداة الكفار والمشركين فاعلم أن الله سبحانه وتعالى قد أوجب ذلك وأكد إيجابه وحرم موالاتهم وشدد فيها، حتى إنه ليس في كتاب الله تعالى حكم من الأدلة أكثر ولا أبين من هذا الحكم بعد وجوب التوحيد وتحريم ضده. قال الله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: فأهل النفاق مفسدون في الأرض بمعصيتهم ربهم وركوبهم فيها ما نهاهم عن ركوبه وتضييعهم فرائضه وشكهم في دينه الذي لا يقبل من أحد التصديق إلا به والإيقان بحقيقته وتكذيبهم المؤمنين بدعواهم غير ما هم عليه مقيمون من الشك والتكذيب ومظاهرتهم أهل التكذيب بالله وكتبه ورسله على أولياء الله إن وجدوا إلى ذلك سبيلا. قال ابن كثير: وهذا الذي قاله حسن، فإن من الفساد في الأرض اتخاذ المؤمنين الكافرين أولياء، كما قال تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فقطع الموالاة بين المؤمنين والكافرين، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، وقوله: إنما نحن مصلحون. أي نريد أن نداري الفريقين من المؤمنين والكافرين ونصلح مع هؤلاء وهؤلاء. يقول الله: ألا إنهم هم المفسدون. يقول: ألا إن هذا الذي يعتمدون ويزعمون أنه إصلاح هو عين الفساد، ولكن من جهلهم لا يشعرون أنه فساد. انتهى. وهذا الذي ذكره: قد والله سمعناه ورأينا أهله إذا قيل لهم: ما الحامل لكم على الذي ذكره، ما الحامل لكم على مجالسة أهل الشرك والفساد؟ قالوا: نريد أن نصلح أحوالنا ونستخرج دنيانا منهم ويكون لنا يد عندهم وبعضهم إذا ظن بالله ظن السوء من إيذاء أهل الباطل ورأى من له اتصال بهم وتوسل إليهم اتخذه صديقا ورضي به، قائلا بلسان حاله: نخشى أن تصيبنا دائرة. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وقال تعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين يبتغون عندهم العزة، فإن العزة لله جميعا، إلى قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. قال ابن كثير: ثم وصفهم بأنهم يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يعني معهم في الحقيقة يوالونهم ويصرون إليهم بالمودة، ويقولون لهم إذا خلوا بهم: إنا معكم إنما نحن مستهزئون، أي بالمؤمنين في إظهارنا لهم الموافقة. قال الله تعالى منكرا عليهم فيما سلكوه من موالاة الكافرين: أيبتغون عندهم العزة. ثم أكبر أن العزة كلها له وحده لا شريك له ولمن جعلها له، كما قال تعالى في الآية الأخرى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. وقال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. والمقصود من هذا التهييج على طلب العزة من جناب الله تعالى والالتجاء إلى عبودية والانتظام في جملة عباده المؤمنين، الذين لهم النصرة في هذه الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قل فإذا كانت موالاة الكافرين من أفعال المنافقين فهذا كاف في تحريمها والنهي عنها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لا زال الكلام في هذه الرسالة المباركة الموسومة بسبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين وأهل الإشراك. فذكر الشيخ فيما تقدم مقدمة عن هذا الموضوع، وأشار فيه إلى كلام شيخه الشيخ عبد الرحمن بن حسن، وأنه كتب في ذلك هو أيضا كتابة قصيرة أو موجزة، فكأنه رأى من بعض الناس عدم استحسان أو عدم قبول أو شيئا من لوم، فاحتاج الشيخ إلى أن يبسط مراده وأن يبين مقصوده ويرد على من كانت لهم مثل هذه المواقف. وقدم بمقدمة من نقول لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الموضوع، بخاصة فيما يتعلق بمصائر الأمم وسنة الله عز وجل فيمن سلف، وأنه لا يكون العز ولا الحق ولا النصر إلا لمن أخلص لله عز وجل وأحب أولياء الله وأحب المؤمنين وأبغض الكافرين والمنافقين وأعداء الله. كل ذلك كانت مقدمات، ولهذا قال هنا فصل وهذا أوان الشروع في المقصود، يعني في بيان الأدلة على عدم موالاة أهل الإشراك. قال وهذا أوان الشروع في المقصود، فأما معاداة الكفار والمشركين فاعلم أن الله سبحانه وتعالى قد أوجب ذلك وأكد إجابه وحرم موالاتهم وشدد فيها، حتى إنه ليس في كتاب الله تعالى حكم فيه من الأدلة أكثر ولا أبين من هذا الحكم بعد وجوب التوحيد وتحريم ضده. قال تعالى وإذا قيل للناس اسجدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وهذا حق، موضوع الولاء والبراء قد بينه القرآن الكريم وبين وجوبه ولزومه وضرورة الوضوح والجلاء في المسلمين مع علاقاتهم مع غير المسلمين، وأن تكون علاقاتهم في الله ومن أجل الله ولله وخالصة، وثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. فهذا الأمر أصل من أصول الدين، ولو أن المسلمون فقهوه حق الفقه وعلموه حق العلم وعملوا به لما كان الحال في كثير من الأوضاع وكثير من الأمور التي تجري سواء في الماضي أو في الحاضر، فغالبا لا يكون للمسلمين خلوص، ولا يكون للمسلمين صفاء، ولا يكون للمسلمين تبين إلا حينما يصدق في علاقتهم مع ربهم، وحينما تكون علاقتهم بالآخرين مبنية على علاقتهم بهذا الدين وعلاقتهم بالله عز وجل. والقرآن شدد في هذا تشديدا بينا، فبين صفات المؤمنين وأنهم لا يتخذوا الكافرين أولياء، وبين كذلك لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله، فهذه من أخص خصائص المؤمنين. ثم جاءت آيات فيها النهي الصريح عن هذا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، في أكثر من آية. ويا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. ثم بين أن من أخص خصائص المنافقين أنهم يتنكرون لهذا الأمر، وأنهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، لأن هؤلاء هم الذين في قلوبهم مرض، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. والشيخ رحمه الله قد بسط الأدلة في ذلك، وسوف نأتي عليها كلها إن شاء الله. خير أن الذي يجب أن يتقرر أيضا مع هذا التفريق بين الغلاء القلبي والمحبة القلبية، وكذلك أيضا بين الموقف ممن معلن العداوة للمؤمنين، والموقف ممن له حرب مع المسلمين ويصد الدعوة وأهل الدعوة. هذا له موقف ويجب أن يكون واضحا وصريحا. لكن هناك أمور ليست من هذا الباب، كما هو مثلا في حال أهل الذمة الموجودين مع في ديار المسلمين مثلا، أو أهل العهد أو الأمان أو المستأمنين، وكذلك أيضا حق ذوي القربى من الكفار والمشركين والعلاقات معهم. هذه علاقات تختلف عن موضوع الولاء والبراء. الولاء والبراء يكون في الأمر الذي يتعلق بالدين، فلو أن أباك وقف في وجه الدين فلا كرامة، لا بد أن يرد وأن يمنع. ومعلوم أن الصحابة وقف الابن من الصحابة الابن المؤمن ضد أبيه الكافر، ووقف الأب المؤمن ضد ابنه الكافر، وهذا معلوم. لكن في غير المواجهات وفي غير قضايا الدين الإسلام يتسع. فإذا نظرت في نصوص القرآن كذلك، ونظرت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وجدت هذا واضحا بينا. فالله عز وجل يقول مثلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ويقول في شأن الوالدين: ولو كان كافرين وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. فلاحظ قوله: وصاحبهما في الدنيا معروفة. فحق القربى يحفظ، لكن لا على أن يكون على حساب الدين. وحال النبي صلى الله عليه وسلم مع المجتمع بخاصة في المدينة، لأنه هو الذي تبين فيه قوة المسلمين، لأنهم في مكة كانوا مستضعفين، أما في المدينة فكانت لهم الدولة وكانت لهم الصولة وكانت لهم القوة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في ظاهر الحال، كان المنافقون يعيشون في المدينة كما يعيش غيرهم، وإن كان حالهم معروفا ولا يقبل منهم كلام في الدين، ولكن في المعاملات الظاهرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يزاورهم وكان يسمع منهم. وكذلك أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يزاور اليهود وكان يتعامل معهم كذلك، حتى إنه لما مات كان درعه مرهونا عند يهودي بثلاثين صاع من شعير طعاما لأهله. والله عز وجل يقول: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك، على معنى أنه تدل هذه الآية على مشروعية التعامل مع اليهود ومع أهل الكتاب، على الرغم من أنهم يتعاطون الربا ويتعاطون وأنهم خونة. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بدينار يؤديه إليك، يعني أنه في تعامل. ومنهم من يتمنى بقنطار، ومن أهل الكتاب من يتمنى بقنطار يؤدي إليك، ومنهم من يتمنى بدينار لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائم. إذن مفهوم أن هناك، أو فهو دليل على أن هناك تعاملا معهم، وفيه بعضهم يأتمن بعضا، فبعضهم يفي بما أتمن وبعضهم لا يفي، وهم متفاوتون، فيهم أهل أمانة وفيهم أهل خيانة. فمنه لو اتمنته على قنطار رده إليك كاملا، ومنهم لو تمنته على دينار لو تمنته على دينار لا تلاعب أو عبث أو جحد. وهذا التعامل أيضا على الرغم من جلاء حالهم وأنهم يتعاطون أعمالا محرمة ومعاملات محرمة، لأن الله عز وجل قد قرر عليهم في قوله سبحانه: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأكلهم أموال الناس وأكلهم الربا. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. فهم يأكلون أموال الناس بالباطل ويتعاطون الربا وظلما، فأموالهم إن لم تكن محرمة تحريما صريحا فأقل أحوال أنها مشبوهة، ومع هذا يباح لنا التعامل معهم. وكذلك في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. فإذا هذا لون، والولاء والبراء لون، فينبغي أن يتميز هذا أهل العلم. فشيخنا رحمه الله يقدر هذا تقديرا بينا، فابتدأ بالكلام عن المنافقين، وأن المنافقين هم من أظهر من تظهر فيهم هذه الصفة، صفة عدم الخلوص في الولاء والبراء. فقال: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. قال ابن جرير رحمه الله: فأهل النفاق مفسدون في الأرض بمعصيتهم ربهم وركوبهم فيها ما نهاهم عن ركوبه وتضييعهم فرائضه وشكهم في دينه الذي لا يقبل من أحد التصديق إلا به والإيقان بحقيقته وتكذيبهم المؤمنين بدعواهم غير ما هم عليه مقيمون من الشك والتكذيب ومظاهرتهم أهل التكذيب. هذا هو الشاهد من كلام ابن جرير: ومظاهرتهم أهل التكذيب بالله وكتبه ورسله على أولياء الله إن وجدوا إلى ذلك سبيلا. ثم نقل الشيخ عن ابن كثير كلاما يؤيد فيه قول ابن جرير. قال ابن كثير: وهذا الذي قاله حسن، فإن من الفساد في الأرض اتخاذ المؤمنين الكافرين أولياء. إن الفساد في الأرض، وهذا حقيقة، يعني لو فتشتم في تاريخ المسلمين الطويل وفحصتم في أسباب الانتكاسات التي حصلت في تاريخ الأمة في دولها ودويلاتها وفي مملكاتها وولاياتها فيما سبق، لوجدتم أن من أوضح الأسباب هو عدم الخلوص لله عز وجل، وعدم الصدق في خدمة هذا الدين، واتخاذ أعداء الله، أو واتخاذ من أعداء الله بطائن، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. وما أكثر ما يندس المنافقون في هذا، وحتى الكفار المعاصرون المستعمرون سلكوا هذا المسلك، واستطاعوا أن يصنعوا لهم صنائع من المسلمين وأبناء جلدة المسلمين يتكلمون بلسانهم وكان منهم وبسببهم ما يحصل من مواقف مخذولة وأمور مدخولة يعرفها كل من كان ذا بصر، وبه يكون الفساد في الأرض. قال: وهذا الذي قاله حسن فإن من الفساد في الأرض اتخاذ المؤمنين الكافرين أولياء. قال تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فلا بد أن يكون هذا الأمر واضحا لدى المسلمين، وأن الكفار على شتى مللهم هم أعداء للمؤمنين، ولا يمكن أن يرجى منهم خير البتة أبدا في صالح المؤمنين. وتاريخ الاستعمار في هذا خير شاهد، فما خرج الاستعمار إلا وقد وضع له صنائع ووضع مقاليد الأمور في من يعلمون حالهم، لا يخدمون هذا الدين وإنما يخدمون أعداء الدين مع الأسف. ولهذا قول الله سبحانه وتعالى هنا واضحا جدا، وينبغي لذي البصر أن ينظر فيه في واقع المسلمين أو في واقع كثير من أوضاع المسلمين في هذه الأعصار. قال: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، سواء كان في الشرق أو كان في الغرب. فقطع الموالاة بين المؤمنين والكافرين، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. وقوله: إنما نحن مصلحون، يعني في شأن المنافقين، أي نريد أن نداري الفريقين من المؤمنين والكافرين ونصلح مع هؤلاء وهؤلاء. يعني كان كما يقال هذا حنكة أو هذا سياسة أو هذا بتعبير المعاصر دبلوماسية، أنك تتلون هنا وهناك. إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا: إنما نحن مصلحون، أي نريد أن نداري الفريقين من المؤمنين والكافرين ونصلح مع هؤلاء وهؤلاء. يقول الله عز وجل: ألا إنهم هم المفسدون، سواء مفسدون لأنفسهم أو مفسدون للأرض. يقول الله: ألا إن هذا الذي يعتمدون ويزعمون أنه إصلاح هو عين الفساد، ولكن من جهلهم لا يشعرون أنه فساد. انتهى يعني كلام ابن كثير. وهذا الذي ذكره يعني ابن كثير: قد والله سمعنا ورأينا أهله إذا قيل لهم: ما الحامل لكم على مجالسة أهل الشر والفساد؟ قالوا: نريد أن نصلح أحوالنا ونستخرج دنيانا منهم، ويقول لنا يد عندهم. وبعضهم إذا ظن بالله ظن السوء من إيذاء أهل الباطل، ورأى من له اتصال بهم وتوصل إليهم اتخذه صديقا ورضي به قائلا بلسان حال: نخشى أن تصيبنا دائرة. يعني أن بعض الناس قد يتعمق عنده هذا الأمر حتى إنه يوالي أمثال هؤلاء ويحبهم ويظهر منه ميل لهم، وهذا فيه من الخطر ما فيه. حتى إنه يقول كأنه يقول بلسان حال: نخشى أن تصيبنا دائرة، فيريد كما يقال أن يمسك بالعصا من منتصفها: نخشى أن تصيبنا دائرة. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وقال تعالى أيضا في المنافقين، وأن هذا هو ديدا المنافقين، هم الذين لا يكون عندهم هذا الأصل، أصل الولاء والبراء. ومن أميز مزاياهم أنهم متلونون، ولهذا قال: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. ودائما المنافقين نظرا لضعف إيمانهم، بل قد لا يكون عندهم إيمان أصلا، هم يريدون فقط أن يعيشوا، ويريدون أن يحافظوا على حالهم أو على أوضاعهم، ويظنون أنهم بهذا يحققون قوة أو يحققون عزة أو يحققون مركزا، بينما هذا هو غاية الذلة. ولهذا ترى، وهذا حقيقة حتى في أمور الدنيا، ترى الرجل المتملق هو من أذل الناس، الرجل المتذل المتملق هو من أذل الناس، وحتى من يتملق عنده يحتقره، وإن كان يستفيد منه، هو يستفيد منه وقد يغلف العلاقة به بابتسامة نحو ذلك، لكنه يحتقر احتقارا شديدا، وذلك قد أذل نفسه. وهذا هو شأن المنافقين، بينما صاحب الحق يكون قويا ويكون جريا ويكون مهابا. وإن كان هذا ينبغي أن يكون بشيء من الحكمة، لأن أحيانا بعض الجلافة وبعض العنف هذا لا يحقق المقصود، لا يحقق المقصود، لكن لا يكون تملقا ولا يكون مداهنة ولا نفاقا. فالحكمة غير المداهنة، بينما المداهنة والتملق والذلة الفعلية هو في شأن المنافقين الذين يسلكون هذه المسالك، وهم يظنون أنهم بهذا يحققون مواقع ويحققون مراكز، بينما هم في غاية الذلة. ولهذا قال سبحانه: أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. فإذا كانت العزة لله فعزة المؤمنين من عزة ربهم، ولا يعطي العزة لكافر ولا لمنافق. قل لله العزة جميعا. وقال أيضا في سورة المنافقين والمنافقون: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون، يعني يعجزون أن يدركوا هذا، لا يدرك هذا إلا المؤمن. وأنت يعني في واقع حياتك العملية ترى أن صاحب الحق قويا، وأن صاحب الجرأة أيضا في والصراحة أيضا كذلك، في من حينما يطالب بمطالبه أو حينما يريد أن يبين مراده يكون قويا، وخاصة إذا كان على حق، لأن بعض الناس قد يكون عنده جرأة على باطل، لأن جريء على باطل أو جريء على شيء لم يدرسه هو أو لم يتأمل فيه لا يكون قويا، لأنه يرد عليه بسرعة إذا كان غير متبين. لكن إذا كان متبين ومستوذق ويأتي بقوة هذا يكون مهابا. ولهذا كان من حق المؤمن أنهم يكونوا دائما التحري والصدق، فإذا كان صادقا متحريا دقيقا حينئذ لا مدخل عليه ويكون من أقوى الناس. أما المتملق أو الكذاب أو الخائن أو صاحب الأغراض هذا يكون من أضعف الناس، وبخاصة حينما ينكشف أمره، وسرعان ما ينكشف. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. قال: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. قال إلى قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، الآيات طويلة. فإن العزة لله جميعا، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ثم قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. إذن لا سلطان عند المؤمنين إلا لله، ولا سلطان إلا للحق، ولا سلطان إلا لهذا الدين، ولا يجوز أبدا أن يكون لأحد قوة في قلب المؤمن وفي صدر المؤمن وفي نفس المؤمن سوى قوة الله عز وجل، ثم قوة دينه وأوامر الله وأوامر رسوله. وما وراءها فمضروب به عرض الحائط ما دام أنه متعارض معها، ما دام أنه متعارض معها. وقال ابن كثير ثم وصفهم بأنهم يعني المنافقين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يعني معهم في الحقيقة، يعني ليسوا هم يعني هم مع الكفار في الحقيقة، يوالونهم ويسرون إليهم بالمودة ويقولون لهم إذا خلوا بهم إنا معكم إنما نحن مستهزئون، أي بالمؤمنين في إظهارنا لهم الموافقة. قال الله تعالى منكرا عليهم فيما سلكوهم من ولاة الكافرين أي يبتغون عندهم العزة. فالشيخ كأنه دمج الكلام بين آية البقرة وآية النساء، ثم أخبر أن العزة كلها لله وحده لا شريك له ولمن جعلها له يعني من المؤمنين، كما قال تعالى في الآية الأخرى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، فإذن يهبها من يشاء ولا يهبها إلا أهل الإيمان. وقال تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. قال والمقصود من هذا التهييج يعني الحث على طلب العزة من جناب الله تعالى، ما دام أنها لله فلا تبتغى إلا من عنده سبحانه، والالتجاء إلى عبوديته والانتظام في جملة عباد المؤمنين الذين لهم النصرة في هذه الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قلت فإذا كانت موالاة الكافرين من أفعال المنافقين فهذا كاف في تحريمها والنهي عنها، وهذا جلي جدا بأن هذا هو من صنائع ومن صنيع المنافقين، هم الذين لا يوالون أو لا تتمحى فيهم الولاية لله ولرسوله ولدينه، وإنما هم كلهم ذلة وكلهم تملك ولا يخلصون للدين، ولهذا نتائج أعمالهم تكون وبالا عليهم أولا ثم وبال على من كانوا معه. نعم.
وقال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، فنهى سبحانه المؤمنين عن موالاة الكافرين، ثم قال ومن يفعل ذلك أي ومن يوالي الكافرين فليس من الله في شيء، أي فقد برئ الله فقد برئ من الله وبرئ الله منه. وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد حفظا للإسلام والتوحيد. وقال تعالى ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. قال شيخ الإسلام فبين سبحانه أن الإيمان بالله والنبي وما أنزل إليه ملتزم بعدم ولايتهم، فثبوت ولايتهم يوجب عدم الإيمان لأن عدم اللازم يقتضي عدم الملزوم. قلت رتب الله تعالى على موالاة الكافرين سخطه والخلود في العذاب، وأخبر أن ولايتهم لا تحصل إلا ممن ليس بمؤمن، وأما أهل الإيمان بالله وكتابه ورسوله فإنهم لا يوالونهم بل يعادونهم، كما أخبر الله عن إبراهيم والذين معه من المرسلين كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين. فنهى سبحانه وتعالى المؤمنين أن يوالوا اليهود والنصارى، وذكر أن من تولاهم فهو منهم، أي من تولى اليهود فهو يهودي ومن تولى النصارى فهو نصراني. وقد روى ابن أبي حاتم عن محمد بن سيرين قال عبد الله بن عتبة ليتقي أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر، قال فظنناه يريد هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء إلى قوله فإنه منهم وكذلك من تولى المشرك فهو مشرك ومن تولى الأعاجم فهو أعاجمي فلا فرق بين من تولى أهل الكتابين وغيرهم من الكفار. ثم أخبر تعالى أن الذين في قلوبهم مرض أي شك في الدين وشهبة يسارعون في الكفر قائلين نخشى أن تصيبنا دائرة أي إذا أنكرت عليهم موالة الكافرين قالوا نخشى أن تكون له أن تكون الدولة لهم في المستقبل فيتسلطون علينا فيأخذون أموالنا ويشردوننا من بلداننا. وهذا هو ظن السوء بالله الذي قال فيه الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولهذا قال تعالى في هذه الآية فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وعسى من الله واجب والحمد لله الذي أتى بالفتح فأصبح أهل الظنون الفاسدة على ما أسروا فأصبح أهل الظنون الفاسدة على ما أصروا في أنفسهم نادمين.
وهذه آيات أيضا يستدل بها الشيخ ثلاث آيات هنا على الأولى قوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، والآية الثانية ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم، والآية الثالثة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، وسيأتي آيات أخرى. فكلها تدل على ما قصد الشيخ بيانه وإيضاحه. فالآية الأولى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين سبق إشارة إلى شيء منها في الآيات السابقة أو في الكلام السابق، فقوله ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء يعني أنه قد برئ الله منه وبرئ من الله، وهذا وعيد شديد ليس من الله في شيء، وأيضا نكرة سياق النفي ليس من الله في شيء. والآية الثانية ترى كثيرا منهم والكلام مع اليهود أو مع أهل الكتاب ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا، وهذا هو الشاهد، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل ما اتخذوهم أولياء. إذن لا يمكن أن يجتمع اتخاذ أعداء الله أولياء مع الإيمان بالله ورسوله. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثير منهم فاسقون. وهذه الآية صريحة جدا، ولهذا نقل فيها عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال فبين سبحانه أن الإيمان بالله والنبي وما أنزل إليه ملتزم بعدم ولايتهم، يعني لا يمكن أن يجتمع ولاية الكفار مع الإيمان بالله ورسوله وما أنزل إلى الرسول. فثبوت ولايتهم يعني لو ثبت على اللسان أنه يوالي أعداء الله فهو يوجب عدم الإيمان، فثبوت ولايتهم يوجب عدم الإيمان لأن عدم اللازم يقتضي عدم الملزوم. ثم قال المصنف رتب الله تعالى على موالاة الكافرين سخطه، لأنه قال ترى كثيرا منهم لبئس ما قدمت لهم أن سخط الله عليه، رتب الله تعالى على موالاة الكافرين سخطه والخلود في العذاب، وأخبر أن ولايتهم لا تحصل إلا ممن ليس بمؤمن. وأما أهل الإيمان بالله وكتابه ورسوله فإنهم لا يوالونهم بل يعادونهم. والآية الثالثة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء وبعض من يتولاهم منكم فإنه منهم، فمن تولى اليهود والنصارى فهو منهم، واعتمد عليهم ووثق بهم ونقل إليهم أسرار المسلمين ونحو ذلك، أو وثق فيهم فيما يتعلق بأمور المسلمين ومصير المسلمين وأحوال المسلمين ووضع المسلمين، فإنهم لا يثقوا بهم. ومع الأسف يعني أن الأمر ظاهر في هذا، طول تاريخ الإسلام الطويل اليهود والنصارى يعملون أعمالهم في سبيل هدم هذا الدين، ولكن حينما لا يكون الإيمان قويا فالآيات صريحة والنصوص الشرعية صريحة في كتاب الله أو في سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ولا أظهر من هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، حتى ولو ظهروا مختلفين فإن بعضهم أولياء بعض ضد الإسلام، وهذا أيضا مشاهد طول التاريخ. ومع هذا لا يكاد يوجد في المسلمين من يأخذ العظة والعبرة. ولو رأيت الآن التحولات الموجودة في العالم المعاصر وبخاصة بما يتعلق بانهيار الشيوعية كما هو معلوم، لكن مواقف النصارى منها ليس بذلك العنف الذي يقفونه مع المسلم ضد المسلمين، وهذا أمر ظاهر. اليهود والنصارى مواقفهم من تلك التحولات وإن كانت هي تسرهم، لكنهم لا، حينما تنظر في أخبارهم وفي أنبائهم وفي ما ينقلونه وفي مواقفهم وآرائهم وتحليلاتهم، أبدا لا، ليست كمواقفهم من أوضاع المسلمين ومشكلات المسلمين أبدا. فبعضهم أولياء بعض كما قال الله عز وجل: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يعني نفاق يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، يعني يظن أنه بهذا يكون قد حقق الخير لنفسه أو حقق نخشى أن تصيبنا دائرة، يعني يأتي هزيمة أو يأتي انتصار لهم ثم يصيبهم انتكاسة أو مصيبة فيشردون في أموالهم أولادهم وأنفسهم، بينما كان عليهم أن يؤمنوا إيمانا حقا بأن العزة لله ولرسوله والمؤمنين. قال الله: فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، الفتح عن النصر، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. فنهى سبحانه وتعالى المؤمنين أن يوالوا اليهود والنصارى، وذكر أن من تولاهم فهو منهم، أي من تولى اليهود فهو يهودي، ومن تولى النصارى فهو نصراني. وقد روى ابن أبي حاتم عن محمد بن سيرين قال: قال عبد الله بن عتبة: ليتق أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر. قال: فظنناه يريد هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، إلى قوله: فإنه منهم الآية. وكذلك من تولى المشرك فهو مشرك، ومن تولى الأعاجم فهو أعجمي. لا شك أن مراد الشيخ بالأعاجم يعني الكفار، أما الأعاجم من المسلمين فلا فرق بين عربين ولا عاجم إلا بالتقوى. فالمسلم يوالي المسلمين من أي جنس كانوا ومن أي عرق كانوا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم إنما المؤمنون إخوة. فقطعا جزما أن الشيخ لا يريد العاجم مقابل العرب، وأنه لا موالاة إلا العرب، هذا لا يقول به المسلم. وفي العرب نصارى، في العرب نصارى، وما خذل الإسلام إلا هم وأمثالهم. وإن مراد بالأعاجم هو معنى الكفار، لأنه أحيانا قد يطلق الأعجمي على الكافر، ولا ليس مراد الأعجمي غير العربي، هذا لا يقول به مسلم. إن الله عز وجل يقول: إنما المؤمنون إخوة، فالأخوة إيمانية محضة. وما أخذ المسلمون أيضا إلا حينما استبدلوا بالأخوة الإيمانية الأخوة العصبية العنصرية والقبلية والوطنية ونحو ذلك. نعم الإنسان يحب بلده ويحب وطنه ويحب جنسه، هذا لا شيء فيه، لكن لا يجوز أبدا أن يكون مزاحما للأخوة الإيمانية. فالأخوة الإيمانية فوق كل ذلك وفوق كل اعتبار، فوق الوطنية وفوق الجنسية وفوق الإقليمية وفوق العنصرية. وإن كان الإنسان في فطرته يحب بلده ويحب أهله ويحب قومه ويحب بني جنسه، لكن حقيقة كان ينبغي أن تكون هذه المحبة أن تحرص على أن تدخلهم في الدين، فليست محبتك لوطنك عصبية جاهلية، إنما إذا كنت تحب وطنك حقا وتحب أهلك حقا احرص على أن تنقذهم من النار، هذا هو المحبة الحقيقية. أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا. فلا فرق بين من تولى أهل الكتابين وغيرهم من الكفار، ولهذا قال الكفار، يدل على أن مراده بالأعجمي يعني الكافر وليس مقابل العربي. ثم أخبر تعالى أن الذين في قلوبهم مرض أي شك في الدين وشبهة يسارعون في الكفر، لأنه إذا كان في القلب ريب وعدم اليقين بنصر الله وعدم اليقين بدين الله يكون عنده هذا الشك والريب، نخشى أن تصيبنا دائرة. أي إذا أنكرت عليهم موالاة الكافرين وقلت لهم هذا ما يجوز، قال لك لا، هذه دبلوماسية وأنت ما تعرف السياسة الدولية، ما كسبت من السياسة الدولية إلا أنهم نهبوك ونهبوا ديارك. أي إذا أنكرت عليهم موالاة الكافرين قالوا نخشى أن تكون الدولة لهم في المستقبل فيتسلطون علينا فيأخذون أموالنا ويشردوننا من بلداننا. على سبيل المثال تجدهم يتحدثون عن حقوق الإنسان، وما أكل حقوق الإنسان إلا هم، وما قتل وشرد الناس إلا هم. وهذا هو ظن السوء بالله الذي قال فيه الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولهذا قال تعالى في هذه الآية فعسى الله أن يأتي بالفتح أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم، قال ويصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين، قال وعسى من الله واجب، والحمد لله الذي أتى بالفتح فأصبح أهل الظنون الفاسدة على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول أديت الحج مفردا لكني أخطأت في رمي جمرة العقبة الأولى حيث رميت عمودا ولم أرمي موقع الجمرة لأنه أول سنة أحج ولا أعرف مكانها، وتحللت وفي الليل قابلت مفتيا وأخبرني عن موقعها، ثم ذهبت ورميتها ليلا وبعد فوات الأوان، وفي اليوم الثاني والثالث رميت جميع الجمال لكني مع الزحام الشديد كنت شاكا هل تصل الجمرة إلى الحجر أم لا، وإذا كان يلزمني شيء فهل يجوز أن أدفع قيمة الخيال لبنك الراجحي هكذا كما يفعل الحجاج، أم الأمر في ذلك وهل تعتبر حجتي صحيحة؟ عملك الأول حينما أعدت الرمية هذا صحيح، لكن المشكلة في الأمر الثاني حينما تقول شككت هل أصبت أم لم تصب، فلعل الأحوط في هذا أنك تذبح دما، والجمار كلها يجبرها دم واحد، فتذبح دم في مكة وتوزع على الفقراء. وما ذكرته في موضوع الراجح هذا غالبا لا يكون إلا في موسم الحج خاصة، الآن ما أظن عندهم استعداد. فعلى كل حال تذبح ما دام أنك مستطيع، تذبح بنفسك أو توكل من يذبح عنك ويوزع على الفقراء، يذبح في مكة ويوزع على فقرائها. هل يجوز لي إذا نقودي في البنك إلى آخره وسمى البنك هو ما غير ده. على كل حال هذا هو فيما يتحدث الناس من أنظف البنوك ومن أحسنها، وأنت عليك أن تتحرر لنفسك، لكن يجوز إن شاء الله إذا كان اطمأننت إليه بعد السؤال. ما هو دليل جواز المرور بين المصلين بالحرم المكي والمدني كذلك مرور المرأة أمام المصلي لا يبتغي السلام إلى آخره؟ الكلام كلام الفقهاء في مكة فقط، المدينة لا، المدينة كسائر المساجد. كلام الفقهاء هو يقولون أن مكة هي التي أو المسجد الحرام هو الذي مرخص في أن يمر المار من بين يدي المصلي في مكة خاصة، ولكنني لا أعرف يعني أو لا يحضرني في هذا الدليل الخاص، ولهذا الذين قلوا بي ينبغي أن يمنع المار حتى في المسجد الحرام إلا إذا كان هناك زحام شديد الحاجة كما في أيام الحج أو في العشر الأخيرة من رمضان يكون زحام شديد جدا ويتعذر مرور الناس، حينئذ يجوز ترخيصا، وإلا في أيام السعة وإذا كان للمار مندوحة ف تمنعه. حكم طواف الوداع. طواف الوداع واجب في الحج والعمرة. في حال النسيان أو الشك في عدد الأشواط ماذا أفعل؟ أزيد أم أكتفي بعدد الأشواط؟ لا، تأخذ بالاحتياط، يعني تأخذ باليقين بغلبة الظن، على معنى إذا شككت علي ثلاثة أو أربعة فتجعلها ثلاثة ثم تأتي برابع. ما الرأي في أوضاع المسلمين في الوقت الحاضر وأن الكفار ضدهم وبعضهم أولياء بعض، فماذا تنصح العلماء في هذه الأمة والذين كفروا بعضهم أولياء بعض؟ هذا حق على كل حال، وينبغي المسلمين أن يتبصروا في أمورهم، وعلى العلماء في هذا مسؤولية كبرى، وفي العلماء قصور لا شك، وفيهم من يبذل جهودا تذكر وتشكر، وبخاصة في الوقت الحاضر الأمر أوضح وأجلى، والوسائل المعاصرة في التبليغ والبلاغ أيضا أقوى وأنجع، ولا زال العلماء يستخدمونها ويبلغون الناس، يعني سواء بالمسموع أو المقروء أو المنظور، بالوسائل هذه كلها، ولهم جهود في هذا مشكورة، ولكن لا شك أن العمل يتطلب جهود أكبر ويتطلب جهود تضافر الجهود حقا، وبخاصة توعية المسلمين في عدة جوانب. أولا جانب العقيدة، لأن مع الأسف كثير من الأمة يعني رسوخ أصول الدين في ضمائرهم وقلوبهم، هذا يحتاج إلى 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 معالجة شديدة. الرضا الحقيقي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، والرضا بكتاب الله عز وجل وتحكيم شرع الله، هذه كلها من أصول الديانة، يجب أن 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 تنغرس في قلوب المسلمين، وأن يحسنوا الظن بربهم، وأن يعلموا أن أولا أنهم على الحق، وأن العاقبة للمتقين. هذه كلها قضايا مخلخلة في قلوب المسلمين، فيجب أن تغرس هذا وأن يؤكد هذا، ويعرف هذا أيضا ببيان جهود الأعداء وكيف أنهم متكالبون على المسلمين ولا يريدون للإسلام أن تقوم له قائمة. فجزاك الله خيرا على هذا التنبيه. يقول: زوجتي لا تستطيع السفر من فلسطين إلى هذه البلاد لأداء فريضة الحج والعمرة لأسباب: أولا أنها لا تستطيع أن تسافر في مركبة إلا ورجليها أمامها، ثانيا الضغط السكري والتشنج في الأعصاب. إذن هذه توكلك وتعتمر عنها وكالة، ما دام غير مستطيعة فتعتمر عنها وكالة وتوكلك، سواء بالكتابة أو مشافعة بالهاتف مثلا أو بأي وسيلة. إذا أراد زيارتي في البيت منافق، هل أدخلهم البيت أو أطردهم؟ لأني لو أدخلتهم سأكون راضي وراضي كالفاعل. أولا الجزم بأن فلان منافق هذا يحتاج إلى نظر، الجزم بأن هذا منافق هذا يعني لا 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 لا, لا تجزم في حق أحد بأنه منافق، إنما إن رأيت أخطاء فيه فتنبهه وتبصره وتبين له. مثلا على سبيل المثال، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ثلاثة من كنا فيه كان منافقا خالصا، وما كانت في خصلة منها كان في خصلة من النفاق، حتى يدعى إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عهد غدر، إلى آخره. فلا يمكن أن تصف من كذب كذبة أو جربت عليه كذبا تقول إنك منافق، هو في خصلة من خصال المنافقين لكن لا يصف بأنه منافق. على أن العلماء يفرقون بين النفاق العملي والنفاق الاعتقادي إلى آخره، ففي النفاق ما هو كفر وفيه ما هو دون ذلك. فعلى كل حال لا تجزم على أحد بأنه منافق، إنما إذا رأيت فيه أخطاء تنبهه عليها، وهذا حق. أما المزاورة فلا مانع من المزاورة، لكن مع أنك إذا رأيت منكر وأنت قادر على إنكارها أو التنبيه أو النصح فعليك البلاغ والتوجيه والنصح. ما هي الطرق التي تحبط الأعمال؟ لا، هذا السؤال يعني لا قد لا يكون بهذه الطريقة. تحبط الأعمال على معنى أن يكون العمل صحيحا ثم يأتي ما يحبطه، هذا معنى تحبط الأعمال. الله عز وجل أخبر أن الشرك هو الذي يحبط العمل: لئن أشركت لا يحبطن عملك. الرياء يحبط العمل أيضا، لكن الطرق لا. قل ما هي الطرق التي تصح مثلا، أو التي طبعا ليس هناك إلا طريق واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبيل فتفرق بكم عن سبيله. طريق واحد هو طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل الكتاب والسنة. وأي أمر يعرض لك فاعرضه على الكتاب والسنة ولا تقبل في هذا أحدا. نعم قد أن تكون غير قادر، فإذا كنت غير قادر فتسأل الموثوقين من أهل العلم، فإذا دلك من تثق فيه فتأخذ بقوله، فإن كان مخطئا بعد اجتهاد فهو مأجور، وإن كان مخطئا وهو يعلم أنه مخطئ فهو مأزور وعليه إثمك وأنت بريء. هذا حق العام وحق الذي لا يستطيع أن يتبين الطريق بنفسه، يسأل من يثق فيه من العلم، فإذا تبين أن هذا العلم قد اجتهد له فهو مصيب يعني فهو مأجور، فإن كان مصيبا فالحمد لله، وإن كان مخطئا فلا حرج عليه إذا كان مما يسوغ به الاجتهاد. هذا هو حقك، أما ما وراء ذلك فهي كلها طرائق قدد لا تغني ما دام أنها بعيدة عن كتاب الله وعن سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. إذا اشمأز القلب من شيء في الدين هل يكون منافقا؟ لا، على كل حال هو لا شك أن الإنسان يأخذ نفسه بأن يرضى ويعود نفسه بأن يرضى بكل ما جاء عن الله عز وجل، ولا يجد في نفسه حرج سواء كان في تحكيم كتاب الله أو فيما يتعلق بفرائض الله أو فيما يتعلق سائر أمور الإسلام. إذا توجهت إليك فعليك أن تقبلها برحابة صدر. إن وجدت في نفسك حرجا فقد يكون هذا نعم معلم ومظهر من مظاهر النفاق، لكن لا يقطع بأن فلان منافق. وإلا الله عز وجل قال في الحكم مثلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن هذا لابد فيه في كل أحكام الإسلام، أنك لا تجد في نفسك حرج وأنك تسلم تسليما. هل كان مشروعا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر صلاة الوتر؟ قصدك في آخر القنوت يعني في الدعاء. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فاضلة ولا فضل عظيم، وأمرنا بأن نصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أولا أجره لنا كما هو معلوم، أو في الأول وراجع لنا، وإلا المصطفى صلى الله عليه وسلم صلى عليه الله وصلت عليه الملائكة: إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهذا أيضا يتحقق فيه قوله سبحانه: ورفعنا لك ذكرك، فإن من ذكره من رفعة ذكره عليه الصلاة والسلام أن يكثر المسلم من ذكره، ولهذا جاء ذكره في الأذان وجاء ذكره في الشهادتين جاء ذكره في أوضاع كثيرة ومنها الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. فنعم تصلي عليه، حتى لا مانع أن تصلي عليه في مبتدأ الدعاء وفي مختتم الدعاء، لأن مبتدأ الدعاء يكون ثناء على الله عز وجل بما هو أهله وتمجيد وتذكر لنعم الله عز وجل عليك، فإن هذا يكون أدعى لرقة قلبك. ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تشير في الدعاء وتختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس لازما، لو لم تفعل فالصلاة تامة. ما حكم الافتراش بعد السلام؟ وهل ورد صيغة معينة في الجلوس بعد الصلاة؟ لا أعرف شيئا خاصا بعد الصلاة، إنما الأوضاع في الصلاة هي التي محفوظة، الجلوس بين السجدتين والتورك ونحو ذلك.